يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد متجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرى حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. ولقاؤنا هذا هو اللقاء 72، وهو رابع لقاء في هذا الموسم الجديد من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية في عامه الرابع، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 19 من شهر رجب لعام 1439 الموافق للخامس من شهر أبريل عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. السؤال الأول حفظكم الله تعالى، يقول صاحبه: ما حكم بيع الحواسيب والهواتف والعطور والملابس العارية؟ وهل يكفي نصح الزبون في ذلك؟ وما هي نصيحتكم لمن يبيع مثل هذه الأمور؟
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لنا للقاء أبنائنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يجعلها وسيلة من وسائل الخير لنشر هذه الدعوة المباركة في ربوع بلدنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. جوابي على السؤال الأول والمتعلق بهذه المسألة التي يصدق أن يقال فيها أنها من المسائل التي عمت بها البلوى في البلاد كلها، خاصة مع هذه التطورات التقنية الرهيبة وهذا الانفتاح على العالم بأسره على الشعوب المسلمة والكافرة مع الأسف الشديد. والغالب أن عامة الناس إنما يقلدون الغالب، كما قال ابن خلدون عليه رحمة الله، وهم في هذا الزمان يقلدون أعداء هذه الملة من اليهود والنصارى الذين لا يقيمون للدين وزنا ولا يراعون للقيم والأخلاق حسابا، ولهذا تجدهم يقعون في عظائم الأمور. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأن يبعد عنا هذه الشرور. ما يتعلق بهذه الوسائل، وهذا عن ما سأل السائل عن أجهزة الحاسوب والهواتف وغيرها، ويقصد لا شك أن السائل يقصد من سؤاله أنها تستعمل في الخير والشر، وقد يكون استعمالها في الشر غالب على استعمالها في الخير مع الأسف الشديد. وكذا الأمور الأخرى التي هي من المخالفات الصرفة، والتي لا يختلف اثنان أنها من الأمور الغير جائزة أو المحرمة. أما ما يتعلق بالأجهزة فهذه على القاعدة التي يذكرها أهل العلم، أن الحكم فيها للغالب، يعني للغالب في استعمالها، لأن الله عز وجل كما هو مقرر إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا سواء تحريم أكل أو شرب أو استعمال فإنه يحرم ثمنه، بمعنى المتاجر فيه بيعا أو شراء، هذا من جهة. والمتاجر في مثل هذه الأمور من جهة أخرى تدخل تحت قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الإثم والعدوان محرم علينا بكل صوره وأشكاله. ولهذا الناظر في هذه الأمور المسؤول عنها إما أن تكون هذه البضائع أو هذه الوسائل استعمالها في الشر هو الغالب الذي لا شك فيه ولا مريا، فهذه يحرم بيعها وشراؤها، يحرم بيعها والمتاجرة فيها، أما شراؤها قد يجوز لمن يشتريها لأجل الاستعمال الجائز المباح، بخلاف البائع فإنه يبيع للناس جميعا، وإذا كان غالبهم يستعملها فيما يسخط الله تبارك وتعالى فإن هذا سيكون من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمثل الحواسيب والهواتف هذه أنا لا أظن أن الغالب هو الاستعمال المحرم، وكذا العطور بالنسبة للرجال عدا النساء فإن الغالب استعماله يكون في الحرام، يعني تستعمله النسوة في تبرجهن وخروجهن، وقد جاء في هذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها ووجد الناس ريحها فهي زانية، يعني في حكم الزانية لأجل هذا المنكر العظيم، لأنها ستثير الرجال وستلفت انتباههم إليها، خاصة هذا بريحها، خاصة إذا وجدوها خارجة بجميع مفاتنها تظهرها وتتبرج بتلك الألبسة لأجل هذا الغرض. فمثل هذه الألبسة لا يجوز بيعها والمتاجرة فيها، قد يشتري بعض المسلمين منها للاستعمال الجائز، تستعمله زوجته في بيتها أو تحت جلبابها، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في الغالب الذي تستعمله النساء. ولهذا نقول بناء على هذه القاعدة أن على التاجر المسلم أن يتحرى في مثل هذه الأمور، فإذا بلغ علمه أن بضاعة من البضائع أو سلعة من السلع تندرج تحت هذه القاعدة أن الغالب في استعمالها هو الحرام، فالواجب عليه أن يترك المتاجرة فيها. إحنا إن لم نقل بهذا من باب الورع، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يتعين عليه تركها، لأننا مطالبون بالكسب الطيب، مطالبون بجلب الكسب الحلال لأهلنا وأبنائنا، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولهذا نصيحتي لإخواني التجار في هذا الباب أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يسألوا عن أمور دينهم قبل كل شيء، وإذا علموا حكما من الأحكام لا ينبغي أن يقابلوه بالتسويف، ولا ينبغي أن يقابلوه بتلك الشبه الواهية التي ربما يمليها عليهم الشيطان. الواجب أن يبادروا وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في كسبهم وفي عيشهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم، وأن يبارك لنا ولهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر: متى تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع، ومتى لا تجوز، وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أننا مأمورون بهجر أهل البدع والأهواء والبعد عنهم وتركهم، إلا أن في مسألة الصلاة أصل من الأصول عند أهل السنة ميزهم عن غيرهم، أن أهل السنة يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، وراء كل سني ومبتدع، إلا أنهم لا يرون الصلاة وراء من كانت بدعته بدعة مكفرة، وهذا الذي قرره علماؤنا جميعا من علماء أهل السنة والجماعة. ولهذا الواجب على الشباب ألا يسارعوا إلى الحكم على الغير إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم. وقد كان في الزمن الأول ممن هم خير منا وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا وراء رجال عرفوا بفسقهم وبظلمهم وجورهم وسفكهم للدماء، كصلاة بعض الصحابة وراء الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان معروفا بفسقه وظلمه وجوره وسفكه لدماء الصالحين، إلا أنهم بناء على هذه القاعدة كانوا يرون الصلاة خلفه وصلوا خلفه، لأن هذه القضية متعلقة بالحفظ على الجماعة، على جماعة المسلمين، والحفظ على الجماعة والاجتماع مطلب من المطالب الشرعية، مطلب من المطالب الشرعية. والقاعدة في هذا الباب تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء المفاسد هنا مفسدة الفرقة والاختلاف التي قد تكون بين المسلمين لأجل هذه الأمور، فيرون هذا حفظا على الجماعة والاجتماع. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ندب في هذا الباب إلى تقديم الصالحين من الأمة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة جاء في رواية، وفإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة قال عليه الصلاة والسلام، مراعاة لتقديم الأولى والأصلح من المسلمين في هذا الباب. ولهذا من كانت بدعته بدعة مكفرة كمن يقول بخلق القرآن أو يقول بالحلول هذا لا تجوز الصلاة خلفه لأن بدعته بدعة مكفرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الذي يذكره أهل العلم في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر: ما حكم بيع البيض المخصب ما إعطاء تعويض للمشتري في حال عدم تفريخ بعضها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعلوم في باب المعاملات أو فقه المعاملات أن من أنواع البيوع المحرمة ما كان العلة فيه الغرر، والغرر هو الأمر الذي يكون مجهول مستقبلا لا نعلمه، لا نعلمه سيكون أو لا يكون، سيفرخ أو لا يفرخ، سيلد أو لا يلد، مثل هذه الأمور. والمعاملات الإسلامية خاصة البيوع مبنية على الوضوح والجلاء في كل شيء، في أركان العقد، في المبيع، في كل شيء. وحيثما وجد الغرر يكون هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة. وبالتالي مثل هذا البيض إذا كان يباع لأجل التفريخ، يعني يشتري عليه البيضة لأجل أن تفرخ والتعاقد على هذا الأمر، ولما كان هذا الأمر غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فإن مثل هذا البيض أو بيع مثل هذا البيض لأجل هذه النية في العقد يكون نوعا من أنواع الغرر، كأن يبيع المرء ما في بطن الشاة، ما في بطن الشاة هذا مجهول، وإذا تم العقد على هذا الأمر يقال هذا نوع من أنواع الغرر، وبالتالي لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها يعني حتى تحلب كذلك. ومنه أنواع كثيرة من مثل هذا النوع من التعامل، كالذي يبيع الحوت في البحر أو يبيع الطير في السماء، كل من هذا النوع من هذا القابل. وبالتالي إذا كان شراء هذا البيض والتعاقد على مثل هذا البيع من غير هذه النية والقصد، إنما اشترى بيضا على أساس أنه مخصب، يعني فرخ أو لم يفرخ، هذا لا يؤثر في العقد أو في التعاقد، بخلاف ما ذكر السائل في سؤاله أنه يعوض له البيض الذي لم يفرخ. هذا لسان الحال أن الاتفاق والتعاقد على التفريخ، وهذا نوع من أنواع بيع الغرر المحرم في دين الله تبارك وتعالى. فالواجب على إخواننا أن يراعوا هذه المسألة، وأن يكون بيعهم وشراؤهم لهذا البيض ولو كان مخصبا من غير ذلك القصد، من غير ذلك القصد، حتى تكون معاملتهم جائزة والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: بماذا يبدأ طالب العلم هنا في بلدنا الجزائر في دراسة الفقه الإسلامي؟ وهل يبدأ بمتون وكتب المذهب المالكي؟ نريد منكم شيخنا ذكر منهجية متبعة في دراسة الفقه، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نقوله لطلبتنا وخاصة الحريصين منهم على السير في الطلب وتعلم سائر الفنون من أنواع العلوم الشرعية التي جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضلها وعظيم قدر ومنزلة أهلها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من طلبة العلم الحريصين عليه والمخلصين نيتهم لله جل وعلا فيه، وهو قرب من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى. أما فيما يخص سؤال السائل والمتعلق بما يبدأ به الطالب خاصة في بلدنا، أنا أقول له ولجميع إخوانه أنه يبدأ بما تيسر له، يبدأ بما تيسر له من العلم في هذا الباب. وقصدي بما تيسر له أولا على هذا الترتيب: أولا فيما يتعلق بمن يدرس له هذا العلم أو ذاك، بمعنى ما تيسر له من شيخ يفتح مثل هذه المتون العلمية ويدرسها لإخوانه أو يدرسها لأبنائنا، سواء ما تعلق بمتن من متون فقه معين كالفقه المالكي، شريطة أن يكون هذا المدرس أو هذا الشيخ جاري على طريقة أهل السنة وعلى طريقة أهل الحديث في أخذ الفقه الذي اصطلح على تسميته بفقه السنة أو بفقه الدليل، لا فقه الفروع المذهبية التي قل أن تجد فيها أدلة شرعية. فمثل هذه الكتب ومثل هذا الفن على هذه الطريقة أنا لا أنصح به، أنا لا أنصح به، أنصح بفقه وإن كان فقها مذهبيا ولكن على طريقة الدليل، يعني تذكر المسألة بدليلها. هذا الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم في تفقهه في دينه، وإلا كيف يأخذ يعني فقه وهو دين وهو عبادة لله جل وعلا من غير أدل من غير أدلتها، قال فلان قال فلان وماشي في مثل هذه الأمور على طريقة هذه المتون التي ربما حاليا يسير عليها بعض الشناقطة الذين أصبح بعض الطلبة عندنا ينصحون بطريقتهم، يحذرون الشباب من عدم رؤية إخوانهم لهم، بلكم يشوفوكم برك، ولكن إذا وجدتم سبيلا فلا تضيعوه. هذا أنا مثل هذا لا أنصح به، أنا لا أنصح به. وإذا ما وجد هذا، وجد من يدرس فقه السنة سواء على طريقة أحاديث الأحكام أو غيرها، فهذا كذلك من أنفع الأمور وأفضلها، خاصة إذا كان البدء فيه بالأيسر، يبدأ بمتن ميسر ثم يمشي بعد ذلك، يبدأ إذا كان بالنسبة لفقه الأحكام أو الأدلة على طريقة أحاديث الأحكام، يبدأ ببلوغ المرام مثلا، ثم شرح من شروحه السبل أو شرح الممتع للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويمشي في هذا الباب. هذا يستفيد فائدة عظيمة وينتفع نفعا مباركا، أو بعد ذلك يرتقي في هذا الباب، عنده مثلا شرح الروضة الندية لصديق خان وتعليق الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا الكتاب، يرحمك الله، على هذا الكتاب المبارك العظيم، وهكذا وهكذا. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع. ومن دروس إذاعتنا في فقه الدليل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، هذا الكتاب العظيم في بابه، والذي سار فيه صاحبه على الطريقة المرضية، جمع بين الرواية والدراية بفقه واستنباط فريد من نوعه. وأنا قلت وأقول وسمعت هذا من بعض مشايخنا أنه لم يؤلف على منواله فيما نعلم مثله في فقه أو في مسألة متعلقة بفقه الصلاة، وهي صفة الصلاة، وهي صفة الصلاة بتلك الطريقة البديعة العلمية الرصينة. فرحمة الله جل وعلا عليه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد ذلك يرتقي في مثل هذه المتون العلمية المتعلقة بدراسة الفقه، ولا بد له من معلم موجه يوجهه في هذا، يعني في سيره، في سيره في تعلم الفقه بالإرشاد إلى الكتب التي ينبغي أو المتون التي ينبغي أن يدرسها في المرحلة الأولى، ثم في المرحلة الثانية، ثم في المرحلة الثالثة، وهكذا حتى يفتح الله جل وعلا عليه بهذا الباب، ويصل إلى الموسوعات، يصل إلى المجموع للإمام النووي والاستذكار للحافظ ابن عبد البر والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. هذه الكتب التي يصح أن يقال فيها أنها موسوعات فقهية عظيمة، موسوعات فقهية عظيمة. ولهذا قال كثير من علمائنا أن من جمع المجموع والمغني والمحلى كان عالما من العلماء، كان عالما من العلماء، يعني جمع هذه الكتب ليس بالضرورة حفظا ولكن تفقها فيها وتفهما لمسائلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
آمين.
سؤال آخر يقول: ما قولكم حفظكم الله في من ينكر مسمى السلفية والانتساب للسلف، وأن هذا الاسم لا يدل على من قبه، وأن كل من مضى سلف لنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن القائل لا يفرق في التعريف، بينما يعرف بالتعريف لغة والتعريف اصطلاحا أو شرعا. فلغة السلف كل من سبقنا، هذا صحيح، وهذا ليس فيه منقبة ولا شرف، وقد يكون سلفك في سبقك في خير أو في شر، ولكن التعريف اللغوي ليس هو المقصود في مثل هذا المقام. المقصود به التعريف الاصطلاحي، ولهذا نحن إذا ذكرنا السلف قيدنا هذا المصطلح أو هذا الإطلاق بقيد، ألا وهو السلف الصالح، ويطلق هذا على من سبقنا من صالح هذه الأمة. ولا شك ولا ريب أن أصلح الناس في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أولئك الذين دل الدليل من الكتاب والسنة على فضلهم وشرفهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، ألا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقصد بهم بالدرجة الأولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على تفاوت بينهم في القدر والمنزلة. واتفق علماؤنا وأئمتنا أن أشرف وأفضل الصحابة، أفضل وأشرف الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم من بعدهم في الفضل والمنزلة. فالانتساب للسلف انتساب لهؤلاء، وهذا كما يقول علماؤنا بالعبارة الموجزة المختصرة: الانتساب شرف، الانتساب إليهم شرف، بمعنى أنني أنتسب إليهم بفهمي نصوص الكتاب والسنة على فهمهم، وبتحقيق اعتقادهم الذي حققوه رضي الله تعالى عنهم، والسير على منهجهم في شؤوني كلها. وهذه النسبة ما جاءت إلا بعد ظهور أهل البدع والأهواء، وكانت في البداية النسبة لأهل السنة والجماعة، فلما ادعاها غير أهل السنة ادعاها الأشاعرة وادعاها الماتريدية، قالوا نحن أهل سنة وجماعة. تميز السلفيون بهذه النسبة، فقالوا نحن سلفيون، يعني أتباع سلف هذه الأمة، في عقيدتنا نحن على عقيدة الصحابة، لا على عقيدة الأشعري ولا على عقيدة الماتريدي، على عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في غيرها من الأمور والشؤون. ولشيخنا الشيخ محمد علي فركوز حفظه الله جل وعلا رسالة طيبة نافعة في هذا الباب: شرف الانتساب للسلف، شرف الانتساب للسلف، جل فيها هذه المسألة ووضحها على طريقته العلمية الرصينة بارك الله فيه وفي علمه، هذا الذي نعتقده. ونرجو من هذا المتقول أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن يرجع إلى كلام الأئمة والعلماء في مثل هذه المسائل والقضايا، ثم بعد ذلك يتكلم. والمشكل أن أمثال هؤلاء تجدهم يتكلمون وينظرون وكأنهم هم الأئمة في الأمة، هم الأئمة في الأمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهو لا يفرق بين ما هو تعريف لغوي وما هو تعريف اصطلاحي. وسابقا تكلم بمثل هذا البوطي غفر الله له، وشن حملة وحربا على السلفيين، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ وما معنى قول أهل العلم أن المشيئة مرادفة للإرادة الشرعية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب، وهذا مما ذكره أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم ممن كتب مثلا في العقيدة، أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة من حيث اللغة، لا فرق. فما أراده الله تبارك وتعالى هو ما شاءه، هو ما شاءه. إلا أن التفريق والذين يفرقون بين ما هو إرادة شرعية وإرادة كونية، أو يفرقون في جزئية من الجزئيات المتعلقة باللفظتين بالإرادة والمشيئة. يقولون أن الإرادة تكون فيما ليس هو على سبيل الفور، يعني ما هو للتراخي. أما المشيئة يقولون أنها لما هو على الفور، يعني لفظة المشيئة لا تتحمل التراخي، لا تتحمل التراخي. ومعروف عند الأصوليين من دلالات الأمر أن قالوا الأمر هل يقتضي الفور أم لا، وخلاف بين العلماء في هذا. والأصل أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور. إذا أمر آمر غيره ثم هذا المأمور لم يمتثل لأمره كان عاصيا، ولا يمكنه أن يعتذر أنني ما فهمت أن الأمر للفور، ظننت أنه للتراخي. قالوا ائتني كوب ماء، من الغد راح جاب له كوب الماء. قالوا ما ظنيتش أنا أنه للفور، لم أفهم أن الأمر للفور، وهذا خلاف للأصل. وقد جاء ذكر اللفظتين في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من سورة الحج، وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد عن الإرادة. وفي الصورة كذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذا استدل به على أن الإرادة والمشيئة شيء واحد، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة مات زوجها وأصبح يصلها الراتب من معاش تقاعده، والسؤال: هل يدخل هذا المال في حق الورثة مع العلم أنه لو توفيت ما وصل ذلك المال إليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم أن ما يتقاضاه الناس أو أن هذه العقود التي تندرج تحت ما يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي أو غيره، هذه كذلك تضاف إلى ما قلنا في السؤال السابق إلى المعاملات التي مبناها على الغرر والعقود التي مبناها على الغرر في الإسلام مرفوضة محرمة، وهذا منها. والغرر هنا يكمن في أن المتعاقد أو كيف يقول المؤمن على نفسه أو المؤمن، هذا دفع مبلغا، دفع شيء ولا يدري ماذا سيرجع له أو ما يجني منه، لأنه لا يضمن لنفسه أن يعيش حتى يبدأ يأخذ في التقاعد الذي لا يرجع إليه إلا بعد انقضاء المدة القانونية لعمله حتى يصل أظن 60 سنة ويكون قد قضى 30 سنة في الوظيفة، يعني مدة العمل هذه المدة 30 سنة وسنه 60 سنة، بعد ذلك يأخذ التقاعد، قد يموت قبل أن يبدأ يأخذ التقاعد، وإذا مات يعطى هذا لزوجته لأن هذا ليس من الصدقة التي يعطيها صندوق الضمان للأرامل، لا، هذا مما كان يدفعه هذا الزوج الموظف، أو هذه المرأة إذا كانت موظفة كذلك كان يقتطع من راتبها مبلغ معين اللي يصرف أو يودع أو يدخر في صندوق التقاعد، فإذا كان هذا منه، إذا كان هذا المال منه، يعني بالنسبة للزوجة كانت تأخذ تقاعد لسبب موت زوجها، فهذا لها ولأولادها، لأنه في الأصل مال الزوج، مال المتوفى، والمتوفى ما ترك يكون ضمن تركته ويقسم على ورثته، هذا هو الأصل، سواء كان في حينه أو تأخر عن وقته. أما إذا كان هذا التقاعد هو للزوجة بحكم أو لهذه الأم بحكم أنها كانت موظفة، فهذا مالها هي فحسب وليس من تركة زوجها، هذا لا ينتقل إلى ورثتها هي إلا بعد موتها، إذا بعد موتها أبقاوا من يأخذ من هذا التقاعد، سواء كان من الأبناء القصر كما يقال أو البنات الغير متزوجات، هذا هو المعروف، فإنه يكون من تركتها يقسم على ورثتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ويكون هذا من باب استرداد ما أخذ منها أو من زوجها في حياته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ذكرتم شيخنا في جواب على سؤال سبق في أحد لقاءاتكم في ساعة إجابة أن حارق اللحية ومسبل الإزار ليس عدلا في الشهادة، فماذا يجب على من شهد في عقده شاهد فيه بعض هذه الأوصاف، وهل يكتفي به أم لا بد من إحداث عقد جديد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكر الأخ، ما أدري سميه المعقب ولا السائل، على ما سبق وأجبنا فيه في قضية ركن من أركان النكاح، على وهو الإشهاد أو الشهود، وذكرنا ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد أن يكون عدلا، وعرفنا معنى العدالة، والعدالة شرعا يقابلها الفسوق، يعني رجل عدل يقابله الفاسق. ومن هذا المنطلق يكون تعريف العدل هو المحافظ على، كما ذكرنا، المحافظ على شعائر الدين الظاهرة، والمجانب للمعاصي والذنوب الظاهرة كذلك، يعني ألا يكون مجاهرا بمعصية من المعاصي. وفي هذه النقطة بالذات ذكرنا ما يذكره العلماء من أن حلق اللحية من المجاهرة بالمعصية، وقد اتفق الأئمة والعلماء، وهذا قول الأئمة الأربعة، على تحريم حلقها، وهذا للنصوص الكثيرة أو الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، من مثل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وفي الرواية الأخرى قال عبد الله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وإعفاء اللحى. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وهذه كلها نصوص جاءت بالأمر بإعفاء اللحى وعدم الأخذ منها وعدم ناهيك عن قصها. المهم، فإذا وقع المسلم في مثل هذا وقع فيما يخدش في عدالته، فيما يخدش في عدالته. وبالتالي مثل هذا الشاهد الأصل أنه لا يصلح للشهادة، ولكن، وهذا كما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، في هذا الزمان الذي عمت البلوى بمثل هذا المنكر وهذا الحرام، قال: أصبحنا لا نقول بأن شهادته غير مجزية، أن شهادته غير مجزية، يعني يصح النكاح حتى وإن شاهد فيه حالق للحيته، وهذا لعموم البلوى بمثل هذا الأمر وبمثل هذا المنكر. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا. فنحن الذي ذكرناه من باب أن الإنسان في عقد نكاحه يعني يتخير الأصلح والأتقى لله جل وعلا، يكون شاهدا على عقد نكاحه، يكون شاهدا على عقد نكاحه، خاصة وأن الغالب منكم وخاصة الحاضرين معي ربما يتزوج مرة واحدة، ولا يعيدها مرة أخرى، فيتحرى لمثل هذا العقد الذي قد يكون عقدا واحدا في حياته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ولعلنا نختم بهذا الاستشكال الأخير، وهو ما استشكله أحد الإخوة المستمعين جزاه الله خيرا كلامكم في ساعة إجابة في اللقاء الماضي، حين قلتم أن موسى عليه السلام جاء بالدين اليهودي وأن عيسى عليه السلام جاء بالدين النصراني، نريد منكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر، ما أدري إذا كان تعقيبين لسائل واحد أو مختلفين، نشكر الأول والثاني على هذين التعقيبين وهما في محلهما جزاهما الله خير الجزاء. إذا كان قلت واللقاء مسجل أن جاء باليهودية فهذا خطأ مني، فهذا خطأ مني، أستغفر الله جل وعلا منه وأتوب إليه، لأن موسى عليه السلام وسائر الأنبياء جاءوا بدين واحد، جاءوا بدين واحد، هذا الدين الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. ومعلوم أن، وأنا قصدي من كلامي، أن موسى عليه السلام نبي اليهود وأن عيسى عليه السلام نبي النصارى، واليهود تسمية حادثة وربما كانت قبل بعثة موسى عليه السلام، لأن اليهود ينسبون إلى يعقوب عليه السلام ابن إبراهيم الخليل، والأنبياء الذين جاءوا في بني إسرائيل جميعا من ذريته، والله جل وعلا قال في حق إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل. الله جل وعلا بعث الأنبياء بدين واحد، هذا الدين هو الإسلام الذي هدى الله جل وعلا به الخلق جميعا. أما اليهودية فهي ديانة واختلف العلماء في نسبتها، منهم من قال أنها نسبة إلى هود عليه السلام، والصحيح أنها نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب، أحد أبناء يعقوب، واليهود كانوا يعرفون ببني إسرائيل، وقال بعضهم أن هذه التسمية لما انتقل بعضهم إلى جزيرة العرب، إلى جزيرة العرب سموا باليهود لبيان أنهم من على نسب واحد، يعني يهوذا نسبة إلى النبي الذي هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا بعث موسى بالتوراة التي هي الكتاب السماوي الذي هو بالنسبة لليهود في الأصل كالقرآن بالنسبة للمسلمين، إلا أن اليهود غيروا وبدلوا وحرفوا، والتوراة الموجود عندهم التوراة الجديد غير التوراة الذي أنزل على موسى، قيل أن التوراة الجديد كتب بعد 8 قرون من بعثة موسى عليه السلام، والكتاب المقدس بالدرجة الأولى عند اليهود هو التلمود أكثر من التوراة، ولهذا يقعون في هذه في هذا الشر والبلاء، صلى الله عز وجل العفو والعافية. وما قلناه في موسى نقوله في عيسى كذلك، وأن الأنبياء كلهم كما جاء في الحديث إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
الله وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك، فضيلة الوالد حفظه الله تعالى، إلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.